أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا عليكم السلام، ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الأخير الذي ذكره المعتن لإثبات حرمة اللعب مع الرهن ولو لم تكن الآلة قمارية هو ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قيل يا رسول الله ما الميسر؟ قال كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية بأنه الرواية حددت الصغرى لتلك الكبرى وفسرت الميسر بكل آلة كانت مصبا للمغالبة مع الرهن، لأنه قد عرفت الميسر بكل ما يقامر به، والمراد من المقامرة هو المغالبة على الرهن، المغالبة على الرهن. وحينئذ كل آلة صارت مصبا للمسابقة والمغالبة على الرهن فإنه ينطبق عليها عنوان الميسر. وحيث أن الميسر حرامان فحينئذ يثبت بذلك حرمة اللعب بماذا؟ بهذه الآلات، بلا شر أو بلا خصوصية في الآلة. ولكن هذا المقدار من الاستدلال يحتاج إلى بلي تطعيم أو يحتاج إلى تكميل، وهو أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية بناء على هذا التقريب أن الميسر اسم للآلة وليس اسما للعب، أي ليس اسما للمغالبة مع الرهن، بل المراد من الميسر هو ما كان مصبا للمغالبة مع الرهن، لا ما هو المغالبة مع الرهن. ولهذا ذكرت الرواية حتى الكعاب والجوز، فواضح أن نظرها إلى الآلة التي هي مصب للمسابقة مع الرهن. وحينئذ إذا كان الميسر ليس اسما للعب وإنما هو اسم لذات الآلة، فيأتي فيها البحث الذي ذكرناه في الآية، إذ مقتضى أن الرواية نقحت الصغرى يكون بضم هذه الصغرى إلى الآية. تقول الآية اجتنبوا الميسر، أي اجتنبوا الآلة، فيأتي البحث بأنه المتعلق في المقام هل هو مطلق من باب أن حذف المتعلق دليل العموم، فيستفاد حينئذ أن كل آلة كانت مصبا للمغالبة مع الرهن يجب اجتنابها شنه مطلقا، وحيث أن المتعلق محذوف فيشمل مورد اللعب. فإذا قدرنا بلي المعنى العام ومنه اللعب دل على وجوب اجتناب اللعب، ووجوب اجتناب اللعب يثبت الحرمة التكليفية شنه؟ الحرمة التكليفية للعب. أما إذا قلنا بأن اللفظ مجملون وأن الإجمال يدور بين اللعب وغيره، فحينئذ يكون المورد ماذا؟ مورد بل لا يصح التمسك به. وحيث إن المصنف كما تقدم سابقا يبني على أن المقدر هو الفعل المناسب، والفعل المناسب للآلة هو اللعب، فحينئذ يتم الاستدلال. شنو يتم الاستدلال بالرواية. نعم شيخنا وش لك؟
كل ما يقارن به لماذا لم نصفه إلى العين التي تقارن بها العين بقرينة الغاية؟
احنا قلنا العين، هذا شرحنا العين.
ما لا العين يعني الرهن أقصد.
لا
الرهن باعتبار أنه قال حتى الكعاب، حتى الكعاب،
حتى الكعاب إشارة إلى كل،
يعني حتى هذا الرهن الحقير.
لا الكعاب والجوز العاب، حتى الكعب والجوز، لعبة الجوز والبيضة ألعاب، هذه يلعبون بالجوز يعني بالبيض يعني بالكعاب، هذه ألعاب. آلة
هذه وبالبيض المعهود والبيض هذا
لا لعبة البيض، بيض كانوا يلعبون على البيض، معروف أنهم لعبة يلعب تلعب، بل مثل يا نصيب يسبوها اللي يكتبوا فيها، يكتبون الظهر في صدرها في ذيلها يحركوها تطلع بصدر.
مو هذا البيض المعهود.
لا 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 ما يرجع، ما حيرجع على الرهن بيضة شيخنا، راهن فلوس يعطون عرب.
لأن قال الصبيان نفسه حين
يلعبون البيض والجوز ألعاب، هذه عندهم البيض والجوز
أضعها الآن. الحين في بعض الأزمنة الحين معاصرة شيخنا يلعب في هذا.
قلي.
كعاب.
مو 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 الجوز هو الرهن، الرهن جوزه، لا هذا ألعاب، واضح هذا شيخنا ألعاب ما في إشكال.
الآن شو يقول شيخنا الرواية الأخرى التي تقول كسب الصبيان مثلاً الجوز والهذا.
لا كسبه من هذا، هاي تكسبه، لو تكسب من هذا مثل لو تكسب من التجارة، لو تكسب من هذه اللعبة، ما يكسبه الصبيان من الجوز، يعني من لعبة الجوز، من لعبة البيض. خب إلا أنه كما قال الشيخ أن الرواية محل إشكال سندي، حيث يوجد في سندها عمر بن شمر بلي وفيها جابر بن يزيد الجعفي، وفيه بحثان، إلا أنه الأول عمر بن شمر لا إشكال في ضعفه. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. وقد تبين أن الاستدلال لإثبات التحريم لم يتم عليه دليلان، لأن الروايات المستدل عليها بين مشكلة سندية ومتنية ودلالية ما فيه العلل الثلاث، وبين مشكلة سندية ودلالية، ولم تتم دلالة إلا الرواية شنو؟ إلا الرواية الأخيرة، ولكنه لا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها. ومن هنا يتضح بأن ما أفاده الشيخ الأعظم ردا على صاحب الجواهر من أن هذه الروايات صريحة في التحريم محل إشكال ظاهر. ما ذكره الشيخ الأعظم ردا على صاحب الجواهر من أن هذه الروايات ظاهرة في التحريم بل محل أو صريحة في التحريم محل إشكالين، إذ لا توجد إلا رواية واحدة ظاهرة، وهذه الرواية الظاهرة بل محل تأمل في ناحية السند. ثم ينقل عبارة أو ينقل مطلب شرحناه، مطلب من؟ صاحب الجواهر شرحناه، ويعلق عليه ليس فيه شيء المطلب. قال ما تمت رواية دلالة، لو كلها تمت دلالتها بلي نقول بمجموعها يورث الوثوق، بس ما تم دلالة كل واحدة من الروايات، لم تتم إلا دلالة هذه الرواية الأخيرة. في رواية سابقة مرت علينا أنا سندها مع لأن راجع سندها، اللي هي رواية المجالس المطلب السابق صفحة 3 استدراك، يعني صفحة 373 رواية المجلس المجلسي رواية المجالس المفيد الثاني. هذه الرواية ضعيفة السند جدا، حيث يوجد في سندها جعفر ابن محمد ابن عيسى وهو مجهول، وإن كان على اسمه جعفر ابن محمد ابن عيسى، وفيها أيضا علي ابن محمد ابن علي، هذا أيضا مجهول، بعضهم ادعى أنه مشترك، بعضهم ادعى أنه مشترك، ولكن لا يمكن تمييز طبقته، أصلا دعوة الاشتراك يا بعض. عندنا أيضا عندنا أبو الصلت
أحمد بن محمد بن هارون، وهذا أيضا لم يوثق، أحمد بن محمد بن هارون، ما بسطها روي غيره، واحد ثاني طبقة أخرى. فالرواية من جهة السند جدا ضعيفة. المهم هاي استدراك ثاني. قال: وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قيل: يا رسول الله، ما الميسر؟ قال: كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز. والظاهر أن المقامر يقامر المغالبة على الرهن. هل هذه الرواية تثبت حرمة اللعب على غير الآلة؟ لما كانت مصارعة، تفتين؟ لو فرضنا أنه مصارعة ما في آلة يتغالبون عليها، هل يحرز شمون الدليل مثل هذا؟ تفتين مطلق؟ بعضهم شكك، قال: غاية ما يستفاد من الرواية تقوم القمار بالآلة، أما لو فرض عدم وجود آلة فلك التسابق بينهم في الركض في أدبلي بلبلي، لو مثلا ركض أو ما شاكل ذلك بأبدانهم بكذا، لا يحرز انطباق عنوان، بس لا يشمل قطعا، يعني مو يحرز، لا يشمل عنوان كل ما يوقع حتى الكعاب والجوز. الظاهر من قوله الكعاب والجوز أن هناك شيء مصاب، شيئا آلة مصبا، لشنه مصبا إلى مسألة المغالبة. وأوضح من هذه إذا ما كان أصلا في شنه، ما كان في مسألة لعب مغالبة على غير لعب، كما في حفظ القرآن، لو تغالبوا في حفظ القرآن أو في تجويد القرآن هل ينطبق عليه عنوان الميسر؟ فهل مطلق المغالبة على غير آلات القمار هي ميسر، هي محرمة أو لا؟ ولهذا الشيخ هنا أيضا في الأمر الثالث عنوان المراهنة على اللعب، فمحل كلامنا هنا لأنه في خلاف، يعني في خلاف عند العلام في عنوان البحث، الشيخ جعل المطلق هو على اللعب، لو ما كان لعب، لو كان حفظ قرآن، حفظ نهج البلاغة، هذا مو لعب، هذه غاية عقلائية كذا، فهذه الرواية لا تشمل مثل هذه الموارد. قال: ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم، قلنا صريحة محل تأمل، المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين له صاحب الجواهر اختصاص الحرمة التكليفية بما كان بالآلات المعدة للقمار كما شرحنا مطلبه، فإذا كان اللعب بهذا القمار فاللعب محرم تكليفا. وأما مطلق الرهان على المغالبة بغيرها، بغير الآلات، فليس فيه إلا فساد المعاملة وعدم تملك الرهن، فيحرم التصرف فيه لأنه أكل للمال أو أكل مال بالباطل، ولا معصية من جهة العمل كما في القمار. كما في القمار هذه إشارة، مثال إلى شنه، مثال للمنفي اللي هو المعصية، مو إلى النفي، لا معصية في موارد القمار لأنه يقول حق حكمي في موارد القمار، اللعب بالآلات المعدة للقمار هناك حرمة تكليفية، بل ترقى، قال: بل لو أخذ الرهن هنا، هنا يعني مع فرض عدم الآلات المعدة للقمار بعنوان الوفاء بالعهد، يعني ذاك الطرف المغلوب دفع للغالب المال بعنوان الوفاء بوعده لا الوفاء بالمعاملة، تفهمين؟ إنما قال وعد، أنا وعدتك أني أعطيك على كل حال فأنا أعطيك هذا الكذا. قال: الذي، هذا في الروايات دلت أنه الذي، أي هو الذي، اللي هو الوفاء بالعهد، الذي هو نذر لا كفارة له، كما ورد في بعض الروايات، تعبير بعض الروايات، مع طيب النفس من الباذل، بلي لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته أمكن القول بجوازه عند تكمله، أما في الشمع كملها، أما في الشق الأول فلا يجوز. أي الشق الأول يعني في الآلات القمار
نص
عبارة جبلي. أما في الشق الأول فلا يجوز. لا طبعا سبحان الله نص عبارة هذا. نعم هو مشكل في القسم الأول. نص عبارة نعم هو مشكل في القسم الأول. أما جزم قال هو مشكل في القسم الأول. قال وقد عرفت اقرأ ما في شيء علق في تعليقات بسيطة. وقد عرفت من الأخبار السابقة إطلاق القمار عليه. وين أطلق القمار عليه؟ وما سوى ذلك قمار حرام. واضح في الرواية الأولى وما سوى ذلك فقمار حرام. نعم. والرواية الأخيرة بناء على أن الميسر هو شنو؟ هو القمار كما في روايات أخرى. قال الميسر هو القمار. واضح كما في رواية الميسر هو القمار. وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه. لكنه المصنف لا يرى الإلحاق شنو؟ حق الموضوع وإنما يرى الإلحاق الحكمي. وكونه موجبا للعن الملائكة وتنفرهم. والظاهر عرفا من لعن الملائكة وتنفرهم أن المعاملة محرمة وأنه من الميسر المقرون بالخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير كذا. وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه. أشكل الشيخ الأعظم على ما أفاده صاحب الجواهر من التفريق بين القسمين. فذكر الشيخ الأعظم أن ما أفاده صاحب الجواهر أنه في القسم الأول للغالب أن يأخذ من المغلوب الرهن والجعل بعنوان الوفاء بالوعد أو العنوان الوفاء بالعهد. هذا نحن لم نفهم معناه. يعني أدب من الشيخ في قبال مثلا بعض مشايخه. ليش؟ يقول في النتيجة هذا وعد أو عهد في عقد فاسد والعهد في العقد الفاسد لا أثر له ولا معنى لاستحباب الوفاء به. إذ يظهر من صاحب الجواهر أنه يرى أيضا استحباب الوفاء بالوعد وطبق عليه روايات العهد وأنه نذر لا كفارة لا طبق أبحاث العهد أو الوعد على مثل هذا الناس على مثل هذا ما حصل في المعاملة. مع أنه من الواضح أن العهد الذي يحصل في العقد الفاسد ليس إلا هو عهد معاملي والعهد المعاملي في قبال العهد الابتدائي والوعد الابتدائي. وما هو مصبون لاستحباب الوفاء وترتب الآثار في الرواد يا وعد الوعد الابتدائي لا الوعد المعاملي لا العهد المعاملي. الظاهر النصوص التفريق بينهما. فما ورد في الروايات من أحكام وآثار الوعد أو العهد لا تشمل بإطلاقها مثل هذا المورد. فلا يستحب ترتيب آثار الملك حينئذ بأن يأخذ الطرف الآخر المال والأول يدفع المال ما لم يحصل سبب مملك. اللهم نعم.
الشيخ ماذا صارت نشط في عقد افترض أنه هذا تخلف عن أداء الشرط. صحيح يقولون بأنه تخلف عن أداء الشرط لكن ألا يمكن أن ندرجه في أنه أخلف بالوعد والعهد؟
كيف؟
هذا خالف لأن حين هو ساعات في التعبيرات العرفية يقول أنه أخلف في وعده.
مثلا لو صار معاملة ربوية قال له أقرضتك مثلا قرض أقرضتك 100 دينار على أن تدفع لي 200. هل معاملة ربوية حرام؟ صحيح.
لا ما حكى حرام.
هذا إذا حرام.
لأنه
حرام.
لأنه أنت قلت أنه العهد مختص بالعهد الابتدائي.
بلي الوعد بلي الوعد ولا إيه. نعم.
إيه فإحنا نقول ليش ما بغض النظر عن كون معامل محرم أو لا.
بلي ما هو موضوع.
أنه يشمل معاملة أيضا. نعم هنا لخصوصية أن العقد فاسد حصل.
لا موضوع ما يستحب الوفاء به له العهد. عندنا أدلة. صاحب الحوش يقول يستحب للمغلوب أن يعطي الغالب الجعل من باب الوفاء بالعهد. نقول هذا تمسك بروايات الوفاء بالعهد. صحيح، الروايات التي دلت على الوفاء بالعهد لا نظر لها إلى العهد الذي هو في ضمن معاملة فاسدة. أسكجا لأن الروايات واضحة، بل لأن واضح ناظر إلى العهد الابتداء. هذا ما يسمونه عهد أصلاً.
أي شرط في أي عقد؟
مو شرط.
حتى
التزام التزام. أبيعك.
التزام بين الطرف الآخر.
لا، من وين هذا؟ العكس، الروايات العكس، مقتضى الإطلاق المقام في الروايات الدالة على فساد هذه المعاملة أنه لا أثر لهذه المعاملة. لو باعه الكالي بالكالي، باع الدين بالدين، بعتك بيعا ربويا، بعتك 100 حنطة ب200 حنطة، هل يستحب لي أن أعطيك 200 حنطة؟
بس
لأن المعاملة فاسدة، واضح هذا
الشيء. ما نقطة فساد المعاملة، لأنه إنما هذا شيء اتفاق، يعني كما لو
في معاملة دخلت،
كما لو علق على أي شرط مثلا منجل.
نعم، والمعاملة باطلة، الشرع ما أنظرها، فما هو الدليل؟
معاملة صحيحة، معاملة صحيحة.
نعم.
وفرض معاملة صحيحة.
بلي.
وفيها
يجب مستحب، ما نجي أن تستحبها. يريد يتمسك بأدلة الاستحباب، يريد أن يتمسك بما دل على الاستحباب الوفاء بالوعد. إذا كانت معاملة هذه واجبة، فقطعا الروايات الواردة في الوعد ما تشمل مورد المعاملة.
الوعد شيخ نخب أعم، الوفاء به استحباب الوفاء به أعم، إنما لو كان منجزا أو كان مثلا معلقا على شيء. خب لو علق هو أن قال مثلا إذا مثلا فعلت الأمر الفلاني مثلا أنا أعطيك كذا، وهذا الأمر الفلاني الذي فعله محرم،
ما يستحب، ما يشمله، لا إطلاق الأدلة لمورد التحريم. إيش يقول؟ يستحب لك الوفاء بالوعد إذا كان أمر محرم، قطعا الأدلة منصرفة عن مورد الأمر الحرام.
لا، هو يقول له أنا أعدك أن أعطيك مثلا كذا، لو مثلا
إذا ما صليت صلاة الظهر يستحب له أن يعطيه الدين.
مثلا هو لم يصلي اتفاقا، لم يصلي،
لا ما صلى حرام. نقول واضح الأدلة لا تشمل هالموارد شيخنا. المؤدل ما دل على استحباب الوفاء بالوعد لا نظر له إلى الوعد الالتزامي الذي في ضمن المعاملة، فإن هذا الوعد موضوع إما موضوع لوجوب الوفاء أو لعدم الوفاء.
وبالنسبة الفنية
ما إطلاق، ما يشمل صرف إطلاق من أول أمر لا يشمل، لأن ما دل على الاستحباب قطعا مناظر إلى المعاملة الالتزامية، لأنه المعاملة الالتزامية يجب الوفاء بها. وإذا كانت فاسدة ما دل على فساد المعاملة يقتضي بإطلاقه المقامي حيث لم ينبه على هذه الحيثية أنه لا استحباب بالوفاء. من الواضح إذن لا إشكال ولا شبهة أنه لا يستحب في مورد المعاملة الفاسدة الوفاء بها وترتيب آثار الملك ما لم يحصل السبب المحلل. نعم،
لأنه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه قال أنه ما لم يحصل سبب المملك فلا يستحب الوفاء.
لا لا لا،
ولذلك
مو لا يستحب، لك يجب، عبارة واضحة، يعني أنه إذا حصل السبب المملك يجب الوفاء.
إذا شفنا العبارة أنه هو هكذا،
بل هو واضح التعبير، هو يعني القراءة المحتفى بالمقام واضحة.
ليش شفنا هو التالي يكون صريحا في هذا المعنى؟ أقول لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به، إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك.
يصح،
ما لم يحصل فيه سبب.
بل أما أنه يستحب مسكوت عنه. لا يستحب، بل صح، لا يستحب ترتيب على ما. أما لو حصل يستحب أو يجب مسكوت عنه، مسكوت عن هالجهة. لا مستحب، مسكوت عنه. واضح، إذا كان العقد صحيح يستحب لو يجب شيخنا، يجب لو واضح من بلا شيء بعد شيخنا.
فإذا شيخنا المناسب في مقام التعليل مثل ما تفضلت أن يقال أنه إطلاق أدلة الوفاء بالوعد.
ما بين النكتة الشيخ، ما بين النكتة، هو ذكروا أنه لا يستحب لفقدان الدليل، لقصور لا دليل على الاستحباب في مثل هالمورد. يعني النكتة عدم ثبوت الاستحباب في موردي ما لم يحصل السبب المملك لفقدان الدليل. يا دليل، لأن الدليل الموجود عندنا أدلة الوعد، أدلة الوعد لا يطلق لها مثل هذا المورد. بعد هذا كتاب الشيخ العظيم.
بس شيخنا إناقة عدم الاستحباب بعدم وجود السبب المملك إن لم يكن ظاهرا، فهو مشعر أنه مع وجود السبب المملك.
نعم، وهذا الإشعار يرفع لقطعا عنه بسبب القرينة القطعية
الأبجدية يعني هاي أبجد ألف زائد ب واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنه إذا المعاملة إذا حصل السبب مالك يجب الوفاء، فما يحتاج إلى بيان. ما في معاملة التزام فيها مستحب، يجب الوفاء بالعقد. ما في معاملة في الشريعة إذا صادت معاملة يستحب الوفاء، يجب الوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود. ما في نحن رسالة
مستقبلة. أنا حطيت أقول العقد حطيت شيء أباوفي، مش مو عنك مش
شنو؟ شنو يعني شنو يعني؟
عطيت
واعد
بهذا.
ما له معنى هذا الالتزام شيخنا، مش شرط. بحثنا في الالتزام الآن، وهم يشترط شروط يجب الالتزام بها.
ما سوى الشرط.
ماكو معنى شرط في المعاملة لا يجب. ما له معنى يصير واجب. الوعد في ضمن المعاملة تشهر يصير واجب. لا يجوز التخلف عنه. على أي حال المطلب شيخنا إن شاء الله واضح. قال بلي اللهم إلا أن يريد صاحب الجواهر من مطلبه أنه في صورة في سوء البلي أنه يريد أن الطرف الآخر بلي استغفر الله أعيد التعبير. اللهم إلا أن يريد صاحب الجواهر من دعواه المذكورة أنه بعد حصول الغلبة للطرف الآخر يقوم المغلوب بتمليك جديد، لا بعنوان الوفاء العقدي ولا بعنوان الوعد السابق، بل هو تمليك شنو؟ تمليك جديد. وحينئذ إذا كان تمليكا جديدا بعنوان الهبة بعنوان كذا، فإنه ذا مستحب، يستحب إعطاء المؤمن الهبة. ولكن إذا أراد حل الأكل بهذا اللحاظ فيأتي في الشق الأول أيضا، في المورد الذي يكون أتكون المعاملة قمارية في الآلات المعدة للقمار الذي استشكل فيها في القسم الأول، له أن يملك تمليكا ابتدائيا. إذ ما هو علاقة التمليك الابتدائي المستأنف الجديد بمسألة العقد الفاسد في الرتبة السابقة؟ وحينئذ ما ذكره لم يفهم له معنى محصل. ولهذا قال في الأول أشكلوا عليها، قال الشيخ ما تعرض إليه. خب ليش في القسم الأول قال مشكل؟ ما هو مقتضى الصناعة؟
يعني إذا كان يعني في
هو الشيخ يعني اعتذار لصاحب الجواهر، هاي نقطة في ذهنه. صاحب الجواهر يقول نحن عندنا أدلة الوعد، أدلة الوعد لا مانع من شمولها لهذا المورد إلا في مورد كون المعاملة محرمة. إذ لا معنى أن شيخ يستحب أن تفي بمعاملة محرمة، المعاملة المحرمة حرمها الشارع، وحينئذ إطلاق أدلة ألواء لا تشمل القسم الأول، أو لا يحرز، قال مشكل، لا يحرز شمولها للقسم الأول. أما القسم الثاني الذي معاملة محرمة فقط بطلان، حكم البطلان لا مانع من شمول أدلة الوعد. واضح؟ هي نقطة الأنمان اللي عن صاحب الجواب. ألا ألم في قبالك أصلا من أول الأمر، أصلا أدلة ما دل على استحباب الوعد ناظر إلى الوعد الابتدائي مو الوعد المعاملي. إذا
شيخنا ماكو احتمال أن مراد صاحب الجواهر هو المعنى الثاني التمليك الجديد، لكنه يستشكله في القسم الأول من المعاملة
لتملك جديد. إيش استقل إذا ملك جديد هبة؟
لأن التمليك الجديد مو تمليك جديد صرف، وإنما هو بعيد متولد وناشئ عن ذلك.
بعيد جدا أنه يستشكل. وفي الثاني إيش قال يستحب؟
لأنك فأريد أقول يعني
بعيد
أول أن المعاملة محرمة، فقد يقول أنه الحرمة تسري حتى لهذا الحال.
بعيد، ولهذا يقول لو أخذ الرهن بعنوان الوفاء، وعبارة أصلا واضحة، لو أخذ الرهن بعنوان الوفاء مو بعنوان التمليك الجديد، فعبارة واضحة في أن المأخوذ هو بعنوان الوفاء بالعهد. قال أنا ما أشوف فيها وجه مصحح، أنا لا أرى وجها مصححا إلا دعوى الإطلاق، يعني يقول ما دل على الوفاء بالوعد بإطلاقه يشمل الوعد الذي في معاملة باطلة. خرج من هذا الدليل موردين، خرج المعاملة الصحيحة فيجب الوفاء، وخرج المعاملة المحرمة على كلام النقل إشكال. أما المعاملة الباطلة فيشملها الوعد فيشملها واحد فيشملها أدلة استحباب الوفاء بشنو بالواحد. مسألة استطهارية. الشيخ العظام يقول هذا العهد الذي واضح العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به. قال وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك إلا أن يراد صورة الوفاء كيف بأن يملكه. ها قصد الوفاء الباء تصويرية. إلا أن يراد صورة الوفاء بأن يملكه. هاي وفاء مو واقع. وفاء شنو؟ صوري. صورة وفاء واللي هو ما له علاقة تملك جديد. إلا أن يراد صورة الوفاء بأن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب. ولكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا. غاية الأمر الفرق بينهما بأن الوفاء على كلام ثاني لا يستحب في المحرم. يعني صورة الوفاء بالكلام لا يستحب في يعني سيصير الفرق بينهما أنه على رأيك يا صاحب الجواهر هكذا أنه في القمار المحرم صورة الوفاء جائزة لأن تمليك جديد غاية أنه مستحب. أما في مورد شنو بحسب دعواك أما في مورد الآلات غير المعدة للقمار فيف يستحب.
كيف؟
لا يستحب في المحرم صورة الوفاء. صورة الوفاء
صورة الوفاء حتى صورة الوفاء
لا يستحب في المحرم جائز.
اما بالمورد التحكم سي اما بالمورد
على رأي صاحب الجواهر تكلم. اذا كان مرادك يا صاحبه معلم ابنائي على وجه كلامه انت يمكن تريد اللهم لن تريد ان تريد ان تتكلم عن صورة الوفاء ولو كنت تتكلم عن صورة الوفاء مقتضى كلامك التفريق أنه في القسم الأول ثبوت الاستحباب مشكل في القسم الثاني شنو وهو مسألة عدم وجود يستحب صورة الوفاء. لكنه على كل حال إذا كان البهيمة إشكال شيخ إذا كان الكلام عن تمليك جديد فإنه جائز بلا إشكال. مسألة الجواز ثابتة بغض النظر عن الاستحباب وعدم الاستحباب. لكن الكلام في تصرف المبذول له يقول الشيخ العظم لو كان هذا قصدك بحثنا مو في هذا. بحثنا في الحقيقة أن المبذول له هل يجوز له هذا هل يجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف. وش يقصد الشيخ العظام؟ يقول عندنا طرفان تارة نبحث عن حكم المغلوب هل يستحب له أن يبذل أو لا يستحب له أن يبذل وتارة نتكلم عن حكم الغالب الذي وضع في يده العوض هل يجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف. ومحل البحث يا شيء يا صاحب الجواهر الآن في وين؟ في حل العوض المنتقل إليه أن المبذول له المال وهو الغالب ما هو حكمه وليس بحثنا الآن أن الباذل هل يستحب أو لا أو لا يستحب.
يقول
نعم بلي
فنقول أنه يستحب الباذل ويحرم على الآخر.
يستحب لكن يجوز للآخر ويستحب له
يستحب
للباذل يستحب للباذل ولكن يجوز لذلك ما يستحب. في النتيجة ليس محل كلامنا ما هو وظيفة وحكم الباذل إنما بحثنا في ما هو حكم المنتقل إليه من حيث الجواز وعدمه ولا علاقة لنا بما هو وظيفة الباذل في محل البحث. في ملازمة ما في ملازمة ما نعلق بها البحث. قال لكن الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد لا فعل الباذل وأنه يستحب له أو لا وكيف كان. فلا ارجع لأصل البحث فلا أظن الحكم بحرمة الفعل
فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل إشكال بل ولا محل خلاف كما يظهر من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادات. واش دخل كتاب الشهادات عندما بحثوا عن العدالة؟ مو الرواية ما قرأناها أي من يلعب بالحمام، شهادة من يلعب بالحمام، تعرضوا في كتاب الشهادات إلى حكم من يلعب بهذه الآلات هل تجوز شهادته، وتعرضوا إلى الرواية التي قرأتها بالأمس من يلعب بالحمام. وتقدم دعواه صريحا من بعض الأعلام اللي هو العلامة الطباطبائي. بعدما استفرغ الشيخ الأعظم الوسط في الإشكال على من؟ على صاحب الجواهر، حاول أن يوجه كلامه يا شيخ أحمد. نعم تفضل.
الشهيدي كأنما تعرض إلى المقاومة على الرهان والرهان على المغالبة على الرهان أو الرهان على المغالبة، فيهم فرق لكن بالنتيجة تماما واحدة.
نتيجة واحدة. أكو فرق.
هنا الشيخ يعني غير اللحن معناه.
ما يفرق لا يفرق بين المطلبين.
ما يفرق بينهم.
لا يفرق. يقول لا فرق، هي تفريق صوري، ما في فرق واقعي في المعاملة. أن تكون مغالبة على الرهن والرهن المغالبة.
بصير فرق أن الرهان على المعاملة يصير هذا نفس عملية الرهان.
الشيخ العظم الشيخ.
مشارط يعني أقصد.
يقول بلحاظ الخارج ماكو فرق. مصب الحرمة ما هو؟ هل أحدهما حيثية تعليلية والآخر حيثية تقييدية؟ الشيخ العظم يقول اللعب نفسه حرام.
وباللعب حرام.
مو الرهن.
فحين يدل المشارطة هذا إذا قلنا هي يعني اللعب حرام فالمشارطة غير حرام أو المشارطة هي الحرام وبالتالي.
لا اللعب هو حرام الشيخ العظم يرى.
فالمشارطة غير محرمة.
مو غير محرمة بل ما نفس المشارطة بما هو مشارطة محرمة. اللعب هو المحرم. ما لم يتحقق لعب في الخارج مجرد المشارطة يقول. يفهم من كلمات الشيخ أكثر العلام بعيد أن مجرد أنه يقول أشارطك بدون أن يحصل لعب، هذه حيثية تعليلية أو توطئة إلى اللعب. ما هو صب التحريم؟ اللعب. المهم بعد أن استفرغ الشيخ الأعظم الوسف في الإشكال على صاحب الجواهر حاول أن يبرر أو أن يأتي بوجه صناعي لمن؟ لصاحب الجواهر، وهو أنه توجد عندنا رواية في المقام قد يستدل بها على مدعى صاحب الجواهر، وهذه الرواية هي ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة، آكل وأصحاب له شاة، فقال إن أكلتموها يعني كاملة فهي لكم، بعد أكلتوها بعد لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أن يقال بأنه هذه الرواية تتضمنت مسألة المغالبة في الآكل، والمراد رجل آكل وأصحاب له شاتان يعني تغالبوا في الآكل، واضح تغالبوا في الآكل مو أكل وأصحاب له شاتان، آكل في بعض النسخ أكل، لا آكل يعني المغالبة في ماذا؟ في الآكل. فقال إن أكلتم هذه الخروف، إن أكلت الخروف سوي لهم خروف، إن أكلت كامل في المجلس متاكلون عقب 10 أيام، إن أكلت ما تذموا اللي تاكلون كامل، إن أكلتموه فهو لكم بعد كل شيء ما لكم، وإن لم تأكلوه فعليكم كذا وكذا، قيمة الخروف زيادة عشان حصل فلوس واضح، فعليكم 1000 دينار. فرفعوا المسألة إلى من؟ إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال هذه المغالبة والتسابق باطل، لكن هل فيه هل فيه غرامة؟ أكلوا أكلوا نصفها مثلا، هل توجد غرامة؟ قال لا شيء في المؤاكلة، ما لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر ومنع غرامة فيه. قال هؤلاء لا يغرمون شيئا، من أكل واستانس هم ما يغرم، فالمعاملة باطلة ولا غرم في المقام. فالرواية دلت على أنه لا يترتب أثار، وإلا لو ثبتت الغرامة لترتب شنو؟ لترتب الأثار. والمراد من الغرامة بحسب الظاهر هو ماذا؟ هو الجعل والرهن الذي جعل في أثناء التسابق. هل يغرم؟ قال لا يغرمون شيئا، فلا يجب عليهم أن يدفعوا شنو؟ العوض. وحينئذ هم استانس سوا، لكن بيجيك مشكلة حين أنت هنا. وحينئذ لصاحب الجواهر أن يقول أن الإمام غاية ما ذكر في هذه المعاملة أنها باطلة، ولم يردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا على مثل يعني على لم يمنع من المؤاكلة، وإنما الذي حكم به هو بطلان هذه المؤاكلة. فسكوته عن حيثية بيان الحرمة وتعرضه فقط وفقط عن مسألة البطلان يكشف على أن المعاملة غير محرمة تكليفا، وإلا كان المناسب أن يتكلم الإمام عن الحرمة التكليفية، لأن السؤال ليس عن البطلان، السؤال عن المعاملة. ما هو حكم المعاملة؟ تفهمين؟ السؤال عن حكم المعاملة. لو كان السؤال هل المعاملة باطلة أو لا، قال الإمام باطلة، ما ينعقد الإطلاق المقامي. السؤال عن حكم المعاملة، فكل حكم يتعلق به ذكر الإمام، وما ذكره الإمام فقط البطلان ولم يذكر الحرمة التكليفية. وحينئذ تكون المسابقة والبلوى ليست حرام تكليفا، وإنما يترتب عليها البطلان الوضعي. ومقتضى البطلان الوضعي أنه الجعل والغرامة غير ثابتة على المغلوب. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره يقول إذا كان البناء هو التمسك بالإطلاق المقامي الذي هو بمعنى سكوت الإمام عن بيان الحرمة، فهذا الإشكال كما هو وارد على ما ذكرناه هو أيضا وارد على مبناك أيضا يا صاحب الجواهر. فالرواية على كل حال هي إشكال على كلا المبنيين، تفتين؟ وذلك لأنه بناء على القول بالبطلان كما هو مبنى صاحب الجواهر وعدم التحريم، فإن نفس هذه العين لا يجوز التصرف فيها، نفس الشاة لا يجوز التصرف فيها، إذ إنما جاز التصرف بالشاة إذا لو كانت المعاملة شنو؟ صحيحة. وحيث أن المعاملة معاملة فاسدة فنفس الشاة لا يجوز أكلها، لأنه لا يجوز التصرف فيها إلا إذا فرضت صحة المعاملة، صحة المسابقة. والمفروض أن المسابقة غير صحيحة، وحينئذ لا يجوز التصرف في هذه الشاة. فكيف لم ينبه الإمام على حرمة التصرف في الشاة ومع أنهم تصرفوا فيها وأكلوها وما شاكل ذلك؟ وحينئذ كما أن الإشكال يرد علينا بلحاظ يرد عليكم بلحاظ آخر، وهو أن الإمام ما ذكر حرمة التصرف في هذا المال أي في الشاة التي قاموا بأكلها مع أن التصرف فيها حرام. ليش؟ لأنه إنما جاز التصرف بالشاة لو كانت المعاملة معاملة صحيحة. أنا أجزت لكم أن تتصرف على تقدير أنه أرجو من الله أن تكونوا مغلوبين وتعطوني شنو كذا وكذا وكذا، مو مجانا. ف
فهو لم يأذن فيها أن تؤكل مجانا، إنما أذن فيها بشرط معلق على أنه على تقدير المغالبة، المن تكون مغلوبين تدفع لي كذا وكذا، والمعاملة باطلة، فأنا ما أجزتكم لو كانت المعاملة باطلة. نظير من باع داره إنما يجوز ويأذن للمشتري أن يتصرف في الدار لو كانت المعاملة صحيحة، أما لو كانت المعاملة فاسدة فالإذن الحاصل من قبل المعاملة لا أثر له، فهو في حكم العدم. واضح الفكرة شيخنا؟ وحينئذ الإذن الحاصل في ضمن المعاملة إنما له أثار لو كانت المعاملة معاملة، لأن أنا أذنت على تقدير أن الثمن ينتقل لي، على تقدير أن الجعل أحصله على فرض أنكم مغلوبين. والشارع قال كل شيء ماكو، فكيف حينئذ لم يبين الإمام الحرمة؟ والرواية إنما منعت الغرب بلحاظ شنو؟ منع الغرم، مو هالمعنى، منع الغرم بلحاظ قلت لكم الرهن والجعل لا بلحاظ الاكل، كما شرحنا الروايه لا يختلط عليكم المطلب، لا تختلط، شرحنا شيخنا لا يختلط عليكم. والروايه قالت بلي ومنع غرامه فيه، الغرامه بمعنى الغرم بمعنى الجعل بمعنى الرهن. هذا هو الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم، ثم أمر بالتأمل.
هذا الحين أول شيء شيخنا قرر الإشكال، أن الإشكال بعد الحين ما صح. الآن صاحب الجواهر يدعي أنه المعاملة باطلة، لكن يجوز يعني يسحب للبادل أن يعطي.
يحرم على طرف الآخر أن يصاب الإشكال صاحب الجواهر بغض النظر عن موقف البادل. متى ما كانت المعاملة باطلة هي صاحب الجواهر يلتزم بها. متى ما كانت المعاملة باطلة أن قال لا يجوز للطرف الآخر أن يتصرف، لأن المعاملة غايته. لو قام الباذل وبذل الجعل من باب أنه مستحب وكان بطيب نفسه وكل شيء ماكو، يجوز لك أن تأكل. بحث آخر، الرواية ما فرضها الفروض. الآن ماذا يقول الشيخ العظام؟ يقول الشيخ العظام أنت ماذا تقولون؟ تقولون الإمام سكت وما بين الحرم. نقول هذا الإشكال يرد أيضا عليك يا صاحب الجواهر. المفروض أن نفس الشاب ما له علاقة بالجوع، نفس الشاب يحرم التصرف فيها والإمام ما بين الحرمة لأن المعاملة باطلة. مقتضى كون المعاملة باطلة أن التصرف في هذه الشاة تصرف محرم، ما لنا علاقة بالجور.
مو أول كلام في هنا، قد يقال أنه التصرف في الشاة ليس محرم بقرينة على بيان الإمام بالحرم.
هذا إشكال، مع أنه محرم بلا إشكال على رأي صاحب الجواهر.
هذا اللي أقوله.
فمع أنه على
لا إشكال. موضوع سلم أن صاحب الجواهر.
قطعاً هاي كل يقول كل الفقهاء يقولون مو شاف الجواهر، كل مورد كانت المعاملة في بطل لا يتصرف بالعين. هذا ما احتاج شيخنا ابجديات هذا اليوم، وش بيكون اليوم توم واحد زائد اثنين؟ اذا كانت المعامله باطله ما اجزاء يتصرف. انا بعتك الدار على بثمن كذا، المعامله باطله الشرع، ما يجوز التصرف في الدار. ولهذا قلنا انما يجوز التصرف بالعين اذا كان في سبب ممله، السبب باطل انا ما اجوز التصرف، انا جوزت لك التصرف على تقدير قد اذنت لك ان تتصرف وتاكل هذه الشاة على تقدير انك لو كنت مغلوب تلتزم لي بدفع كذا وكذا. شار يقول هذا التزام صحيح، انا ما اذنت لك على فرض ان هذا الالتزام صحيح. واضح؟ فحينئذ يرد الإشكال على من؟ يرد الإشكال على بلي على صاحب الجواهر. إيه ولهذا صار شيخان شيخنا مش قاعد يقول لو قام ما يجوز صح، ما يجوز لك يتصرف. لو قام الباذل بطيب نفسه ودفعه بعنوان الاستحباب تصرهم في الجوع، الكلام احنا بحثنا في وين؟ في الشهاد، وفرق بين الشهاد وبين الجوع، احنا مو في الجوع، مو بحثنا في كذا وكذا، كلامنا شيخ العظم إشكاله في التصرف في هذا المال في الشات. واضح البحث؟ خب، ثم أمر بالتأمل. فما هو وجه التأمل شيخنا؟ ولهذا خلنا نقرأ مطلب. والرواية من حيث السند بل صحيحة،
هل هو تأمل يعني الرواية ضعيفة مشيها على إن شيخنا
هذا الرواية صحيحة هذا سندها بل سندها الكليني يرويها عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن يوسف ابن عقيل وإن كنت أنا تسمعوا لك الثقة يوسف ابن عقيل
عن أحمد ابن محمد عن عيسى
نعم
أحمد ابن محمد عن محمد
ابن عيسى احنا نسخة ابن عيسى هذا لعله تصحيف أحمد ابن محمد ابن دار الحديث لو دار ال...
هاي...
لا دار الحديث أحمد ابن محمد ابن عيسى واضح أن محمد ابن يحيى ينقل عن أحمد ابن عيسى أحمد ابن محمد ما ينقل عنه اسمه محمد ابن عيسى حسب الله ما الظهر يعني على كان لو كان هم ثقة عن يوسف ابن عقيل عن محمد ابن قيس والرواية صحيحة السند نعم قال قضى أمير المؤمنين في رجل آكل وأصحاب وأصحابهم شيخنا شيخ علي شيخ حسين أصحاب لأصحاب وأصحاب مع أصحاب يعني مراهنة علي عندي أنا وأصحاب هنا أنتوا شو لكم
أصحاب
إيه الظاهر أصحاب
أصحاب آكل هو وأصحاب
مع يعني الظاهر أكل مع مو معي يعني ما بواب يعني معه فتكون مكسورة
فإنه يكون فاعل هو أكل
والأصحاب أكل معنى ما أكل يعني المراهن
المراهن الطرفين أكل
هل يصح أصحاب ولا أصحاب رجل أكل وأصحاب أو وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها
وأصحاب له
أكلوا يتسابقوا يعني إن أكلتموها فهي لكم يعني في بطنهم راحت وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المآكلة من الطعام ما قل منه أو كثر ومنع غرامته وفي نسخة ومنع غرامة فيه قال وظاهرها من حيث عدم من جاب الظهور الظهور من الإطلاق المقامي من دلالة سكوتية من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا أنه ليس أي أنه لأن أن التغالب والمسابقة هنا ليس بحرام كما قال صاحب الجواهر إلا أنه لا يترتب عليه أثار يعني لا يجب على المغلوب دفع الجعل صحيح محرم لكن باطل يعني لا يترتب عليها الأثر وضع عبارة إلا أنه صحي ليس بحرام لكن لا توهم أن المعاملة صحيحة لكن لا يترتب عليها شنو يعني معاملة باطلة فلا يجب على المغلوب دفع الجعل لكن هذا الإشكال يعني واردون على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم يعني قول من قول صاحب الجواهر
لا يترتب على الأثر يعني لا يجب على هؤلاء الغرم ما أكلوا من الشاة بس بالإشكال نقول أنه لا يجب الغرم بمعنى أنه لا يجب
لا 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 في تقريب كلام صاحب الجواهر يقول أن المعاملة هذه الرواية دلت على أن المعاملة محرمة لكنها باطلة لا يترتب عليها أثر يعني فيثبت كلام صاحب الجواهر
لا يترتب
عليها
أثر شيخنا
يعني التمليك أن المعاملة باطلة
في أثر لا أثر أنه هذا يرمون ما أكلوه
لا أصل البحث أصل البحث اللي هو أن المعاملة أصل البحث أن المعاملة باطلة في كل مسابقة أن المعاملة باطلة فلا يتحقق النقل والانتقال فالرهن والعواء والجوع لا ينتقل للطرف الآخر فيثبت مدعى صاحب الجواب لأن مدعى صاحب الجواب مركب من جزئين أن المعاملة مو محرمة والمعاملة باطلة أنا باطل ما يترتب عليها أثر من النقل والانتقال لأن المعاملة باطلة فهذه الرواية أثبتنا فيها كلا جزئي مدعى صاحب الجواهر عدم الحرمة بالسهول أن المعاملة باطلة بالتصريح المعاملة باطلة قال باطل فلا يترتب عليها شنو أثر النقل والانتقال قال لكن هذا الإشكال واردون عدم ردع الإمام عن كذا
على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم. يعني يقول أيضا يعني على رأي صاحب الجواهر. ليش؟ لأن التصرف في هذا المال يهما هذا المال الشاك مع فساد المعاملة حرام أيضا، كما يرى أيضا صاحب الجواهر، حيث أن صاحب الجواهر يرى أن التصرف في نفس العوض حرام، لأن المعاملة ما حصل فيها نقل وانتقال. قال فتأمل فكر في المفضل إلى غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في النصوص التي ذكرها المصنف لبيان حرمة العيب بالآلة غير المعدة للقمار إذا فرض وجود الرهن. الرواية الثانية أو الثالثة ما ورد في تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام سألته عن الميسر قال الثقل أو الثفل من كل شيء، والثفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه فسر الميسر بالره، وهو ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم. وحيث إن الآية دلت على وجوب الاجتناب عن الميسر فتدل على وجوب الاجتناب عن الدراهم، لأن هذه الرواية ناظرة لما ورد فيه عنوان الميسر كالآية الدالة على لزوم الاجتناب عنه، فتدل على وجوب الاجتناب عن الدراهم، فيتم الاستدلال فتدل على أن الدراهم وهو الرهن يجب الاجتناب عنها، ووجوب الاجتناب عنها دليل على الحرمة. ولكنه الاستدلال كما مر علينا سابقا يتوقف على مطلب آخر، وهو أن وجوب الاجتناب انصب على الأعيان وهي الدراهم، فحينئذ هل حذف المتعلق دليل العموم أو لا؟ فإن بنينا على أن حذف المتعلق دليل العموم فيتدل الآية على أن جميع الملابسات المتعلقة بالدراهم نعم حرامون، فقد يقال بأنه مقتضى ذلك أن اللعب مع الرهن أيضا حرامون، فيستدل بالحرمة التكليفية للعب. فاللعب مع الرهن بلي مما هو من الملابسات للرهن، فإن اللعب مع الرهن هو عبارة عن التقامر بالرهن، وهذا من الملابسات العرفية. وأما لو بنينا على أنه الآية تدل على الشيء الأمر المتعارف المتعلق المتعارف المتعلق المتعارف التصرف بالدراهم، فكأنه قال يجب الاجتناب عن نعم التصرف بالدراهم، وهذا المعنى غاية ما يقتضي الحرمة الوضعية، لأنه من باب عدم النقل والانتقال، ولا يستفاد منه الحرمة التكليفية لنفس اللعب، ومحل البحث الحرمة التكليفية لنفس اللعب لا مجرد الحرمة الوضعية. إذن غاية ما يستفاد من الآية الحرمة الوضعية، فالرواية لا تدل على مدعى المصنف، وهذا إشكال على الاستدلال بالرواية. وهناك إشكال آخر، وهو أننا لو تنزلنا عن هذا الإشكال فلا يمكن الاستدلال بالرواية، إذ لم يحرز أن المقطع الثاني من كلام المعصوم لوجود نسخة أخرى من تفسير العياشي نقلها صاحب البحار، حيث ذكر فيها قال الحسين: الثفل من كل شيء، الثفل ما يخرج بين المتراهنين، فهذا الذيل الثفل ما يخرج بين المتراهنين. هذا ليس من كلام الإمام، وإنما ذكر في البحار قال الحسين، والحسين إما أن يكون أحد أساتذة العياشي أو أنه أحد الرواة الذين نقلوا الرواية. وعلى كل حال فلم يحرز أن هذا كلام المعصوم، فلا يمكن الاستدلال بالرواية. ويضاف إلى هذا كله إشكال ثالث، أن الرواية نقلت في تفسير العياشي، وطريق العياشي إلى ياسر الخادم غير معلوم، رواية مرسلة، ونفس ياسر الخادم أيضا غير معلوم الحال، فالرواية على كل حال مبتلات بعدة مشاكل دلالية ومتنية وسندية. فعندنا إشكال دلالي وإشكال متني وإشكال سندي. هذا ما يتعلق بالنص الرابع أو النص الثالث. النص الرابع: صحيحة معمر الخلاد بن الخلاد، مرت علينا سابقا: كل ما قومر عليه فهو ميسر. فيقال بأن ما يقامر عليه هو عبارة عن الرهن، فإننا بالرهن نقامر على الشيء، فكل ما قومر عليه فهو ميسر، أي أن الآلة، وإن شئت قلت بتعبير آخر، أن الآلة أو المسابقة الذي قومر عليها بالراهن، بل وقع عليها القمار بالراهن، فهو الميسر. فما يقامر عليه، ما يجعل عليه القمار، المسابقة أو اللعب. فتدل الرواية على أن اللعب هو الميسر، لأنه مثلا الشطرنج هي التي يقامر عليها، ويقامر عليها بماذا؟ بالرهن. فليس المراد ما قومر عليه هو الرهن، ما قومر عليه ما وقع عليه القمار، ما يقع عليه القمار والرهن هو ماذا؟ هو اللعب، المسابقة. فالمسابقة واللعب هو والتسابق هو الميسر، لأن نفس القمار وهو الرهان أو الآلة هي الميسر، القمار ليست هي الميسر، سواء القمار بمعنى الآلة أو الرهن، بل ما يقامر عليه وهو اللعب والتسابق، وما يقع عليه الرهان والجعل هو اللعب. فإذا ثبت أن الميسر هو اللعب، فالآية دلت على وجوب الاجتناب عن اللعب، وهو ظاهر في الحرمة. ولكن الاستدلال بها محل نظر، فإنه ما هو المراد من ما قومر عليه؟ قد يقال أن ما قومر عليه هي الآلة، هي نفس الآلة من لعب، الآلة الشطرنج قومر عليها، فتدل الآية، فتدل حينئذ بضم الآية على وجوب الاجتناب عن الآلة، وقد مر علينا سابقا أن وجوب الاجتناب عن الآلة لا يدل على حرمة نفس اللعب، بل غايته نعم وجوب الاجتناب عن الآلة لا. فإذا كان المراد مما يقامر عليه الآلة فتدل على وجوب الاجتناب عن الآلة، ووجوب الاجتناب عن الآلة الآلة خب من الأعيان، فيأتي هل حذف المتعلق دليل العموم أو ليس دليلا للعموم. فقد يقال حتى لو لم نبني على أن حذف المتعلق دليل العموم يتم كلام المصنف، وذلك لأن الملابس المتعارف للآلة اللعب بها مع الرهن، فتدل على حرمة اللعب مع الرهن بالآلة، فتدل على فيتم الاستدلال. إذن إذا فسرنا قومر عليه بالآلة يتم الاستدلال أيضا، ولكن لو فسرنا بما يقامر عليه هو الرهن، لأن الجعل والدينار هي التي قومر عليه مو الآلة ولا اللعب. ما يقامر عليه على ماذا قامرتم؟ قامرنا على 100 دينار. فقد يقال بأن ما يقامر عليه هو الرهن، وبناء على هذا لا يتم الاستدلال، خصوصا إذا لاحظنا الروايات الأخرى التي فسرت القمار على الشيء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الرهن. فقد يذكر رواية العياشي ولعلها روايات أخرى أيضا موجودة تفسر القمار على الشيء بالرهن. فإذا إذا احتملنا عرفا أن المراد مما يقامر على الشيء هو عبارة عن الرهن، فهو الذي يقامر عليه، لأن ليس المراد هو اللعب أو الآلة، فلا يتم الاستدلال لأن حالها كحال رواية العياشي حينئذ. نعم. وقد حاول جمع من الأعلام إثبات أن المراد مما قومر عليه هو الآلة وليس المراد منها الرهن وهو الجعل، بقرينة الصدر حيث ورد النرد والشطرنج وال14 بمنزلة واحدة، فجعل ما هو الموصوف بأنه ميسر نفس الآلة. نعم. ثم قالت كل ما قومر عليه فهو ميسر، لا لخصوصية في هذه الثلاثة، فالمراد مما يقامر عليه هو الآلة، وبناء على هذا تدل الرواية بضميمة الآية على وجوب الاجتناب عن الآلة، ووجوب الاجتناب عن الآلة الشيء المتعارف إليه ما هو؟ هو عبارة عن لزوم الاجتناب عن اللعب مع الرهن، هذا الفرد المتيقن من هذه الملابسات. نعم. وبالتالي قد يقال بأنه ببركة صدر الرواية يمكن أن نستنتج أن المراد من الميسر هو عبارة عن نفس الآية بقرينة الصدر، ويندفع حينئذ الإجمال الأولي والتردد الأولي. فتأمل هل أنه يمكن دفع ذلك، أو يقال مثلا أن الرواية تضمنت مطلبين، المطلب الأول أن النرد والشطرنج وال14 بمنزلة واحدة، ومطلب آخر أن كل ما قومر عليه فهو ميسر، وهذان مطلبان مستقلان منفصلان، وبالتالي الصدر لا يمكن أن يكون قرين على تفسير الذيل. فهل هذا الجواب تام أو لا؟ تأملوا في هذا المطلب. إذن هذه هي الرواية الأخرى.